بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول أخونا السائل: هل يدعى الإنسان يوم القيامة بأمه أم بأبيه؟ ما الجواب؟ يدعى بأبيه كما يدعى في الدنيا. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر في الحديث الذي يبايع إماما ثم يخلع بيعته، يقول لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. يقول حديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل من السنة أن تكون كصلاة الظهر بتسليمة أو بتسليمتين؟ كلاهما جائز. ثبت عند النسائي والترمذي من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما كالظهر بتشهدين. وثبت في الحديث أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلو تشهد ثم سلم له ذلك، هذا خاص بأربع ركعات قبل العصر، وإن صلى كالظهر جاز، كله سنة بإذن الله. يقول: هل يقضي أربع ركعات هذه إذا فاتته بعد فريضة العصر أو لا يقضي، وما المانع؟ النوافل أيها الأفاضل، يقول علماء: يجوز قضاؤها بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الإنسان مواظبا على فعلها، والشرط الثاني أن يكون تركه لها لعذر، فإن تركها لعذر وكان مواظبا جاز له أن يصليها. يقول: هل طلب الناس بتسوية الصفوف بذكر محدد على أساس أنه عبادة، أم بما شاء الإمام، حيث يقول البعض في مساجد الأسواق؟ استووا وأغلقوا الهواتف واعتدلوا، الأصل إذا وجد لفظ نبوي أن يتشبث الإنسان به ولا يعدل عنه، ولكن إذا احتاج الناس إلى تفهيم أو كانوا بحيث عندهم مثلا يقول صف سيدها كرو مكتوبة لا يفهمون فلا بأس، لأن المقصود حث الناس على تسوية الصفوف. ولفظ اعتدلوا لم ترد في الأحاديث، إنما استقيموا استووا. يقول: البسط أثناء الصلاة وأنا في البيت هل يلزم في الثوب والمحارم أو يمنة ويسرة؟ قلنا أن البسط تجاه الوجه جهة القبلة منهي عنه، لا يجوز، والبسط عن اليمين كذلك منهي عنه، يبسط عن يساره أو تحت قدمه، وإن كان في منديل أو ثوب فهذا أفضل وأكمل. يقول: كثيرا ما نذهب إلى أماكن التسوق من غير قصد، فيتم إعطاؤنا كوبونات إما بخصم أو سحب على سيارات وغير من غير أن ندفع أي شيء إضافي، وما الحكم؟ جائز، يعني ما تعطى من كوبونات بحيث لم تذهب لقصد الكوبونات ثم ينقصك شيء عن أخذ كوبون، فيقول لك اشتر كذا بـ20 درهم ستحصل كوبون، لا تذهب تشتري. أما إن أعطيت كوبونا وقد اشتريت حاجتك ولم تتقصد ذلك وربحت سيارة فمقدم مبارك عليك. يقول: ما حكم أن يقع المذي على الثياب ولا يعلم مكانه؟ هل يعتبر الثوب نجسا ولا يصلي فيه؟ المذي في الحقيقة نجس، واختلف في حكم ما يصيب الثوب منه. جاء في الحديث عن سهل بن سعد قال: كنت رجلا مذاء وكنت أكثر الاغتسال منه، أي ظن أن المذي مما يوجب الغسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا، يعني أن تنضح ثوبك، تغمس يدك في الماء ثم تنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصابه. وجاء في رواية: أمره بغسل ذكره، بغسل ذكره وأنثيه. واختلف العلماء هل حكمه الغسل دائما أم يكفي النطح. عند الشافعي رحمه الله أن الرجل إذا كان مذاء يكفيه النطح، وإذا كان قليل المذي فيجب عليه أن يغسله، فإذا كان قليل المذي يجب عليه أن يغسله، ولكن لم يعرف الأخ أين مكانه. في الأصل أنه فيما يقابل العورة يغمس يده في الماء ثم ينضح ويغسل ذكره وأنثيه مع ذلك، وليس فيه الغسل إنما فيه الوضوء فقط. نرجع لدرسنا. قال الإمام النووي رحمه الله: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفل عنهم وعن حوائجهم. ووقفنا في الدرس السابق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو 61 بعد 600، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاه. متفق عليه. تقدم أن هذا الحديث فيه أن الله عز وجل سيسأل ولاة الأمور عن رعاياهم، فعليهم أن يقوموا بحقهم وواجبهم، وفيه أن على ولاة الأمور أن يسوسوا الناس بما يصلحهم. فقوله كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أن يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه. وفي هذا دلالة على أنه لا بد للرعية من إمام قائم ظاهر يسوس الناس ويحكم بينهم، وهذا الأمر مجمع عليه في الشرع وعند العلماء، فنصب الإمام واجب بالإجماع وضرورة من ضرورات الحياة. وتقدم معنا نقل الإجماع ونقل الأدلة على وجوب نصب الأئمة، ولا خلاف في هذا بين العلماء قديما وحديثا عليهم رحمة الله. والسياسة هي ليس ما يثار في الصحف وفي غيرها، إنما هي الدين الذي يصلح الناس، فدين الله هو السياسة الحقيقية النافعة التي تسوس الناس. وقوله كلما هلك نبي خلفه نبي، في هذا دليل على جواز قول هلك فلان إذا مات، والأحاديث في هذا كثيرة والقرآن شاهد عليه. وقوله وإنه لا نبي بعدي، هذا أمر مجمع عليه، لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل كان حالهم أن الأنبياء كانوا يسوسونهم، ونبينا لا نبي بعده، فالأمراء والخلفاء من بعده يقومون بواجب سياسة الناس، ولذلك قال وسيكون بعد خلفاء فيكفرون. وقد تحققت هذه المعجزة من خبر النبوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كثر الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول، أوفوا ببيعة الأول فالأول، هذا فيه وجوب البيعة، فيه وجوب البيعة والوفاء ببيعة الأول. وأما إذا جاء أحد ينازعه فلا يجوز للناس أن يمكنوه من ذلك، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعته وأن لا ينبذوا بيعته أبدا، وهذا لا يحل، فإن فعل أحد منهم ذلك فإنه غادر، ينصب له لواء غدر يوم القيامة. وقد تقدمت الأدلة في هذا الباب كثيرا، فعقد البيعة واجب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا بايعوا الخليفة وجب عليهم أن يبقوا على بيعته وأن لا ينبذوا بيعته، وأن ينبذوا كل من أراد الخلافة وهو حي، وأن يعينوا الخليفة على من أراد أخذ الخلافة منه في حياته. ولو ترك الناس هكذا لصاروا فوضى. وهذا الأمر قلت لكم في الدرس السابق في آخره لا يدخل فيه حكام الأقطار الإسلامية في عصرنا بالنسبة لبعضهم بعضا، فكل واحد منهم له بيعة خاصة وسمع وطاعة في قطره، فأهل كل قطر في عنقهم بيعة للخليفة والحاكم المتخلف عليهم، ولهم عليه ولهم وعليهم أيضا سمع وطاعة له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، قال فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز وبن مروان في الشام والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العقل. قال وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم ولا بيعة لأحد. يقول الشيخ نسأل الله العافية، ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم، أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه. قال هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام أي شوكاني، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، يعني جمع الأمة على إمام واحد، وهذا هو الواقع الآن. فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل الصراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير ذلك، فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا مثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف المسلمين عموما؟ هذا لا يمكن، يعني لا يمكن الآن أن يجمع الناس على إمام واحد. وإسقاط الإمامة وحكمها عن الأئمة في الأقطار تعطيل للإسلام وتعطيل لمصالح العباد، وهذا لا يقوله عاقل. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. فما يروج الآن في الساحة أنه لا سمع ولا طاعة للحكام، وأنهم غير شرعيين حيث سقطت الخلافة ولا حاكم يجمع الأمة كلها، فهذه الأحاديث لا تطبق الآن ولا يوجد في أعناق الناس بيعة، هذا قول باطل لا يقول عاقل، وهي في الحقيقة شبهة من شبه الخوارج يروجون لحكمهم وتسلطهم وفتنهم. وقال الشوكاني رحمه الله: وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر من أقطار الولاية أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه. وكل صاحب قطر يقول: وكل صاحب القطر الآخر وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يقتل إذا لم يتب. قال: ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار، فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدرى من قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف ما لا يطاق. يقول: وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فإن أهل الصين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب فضلا في زمن الشوكان عن أن يتمكنوا من طاعته، وهكذا العكس، وكذلك أهل ما وراء النهر لا يدرون بمن له الولاية في اليمن وهكذا العكس. فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية في الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهد لا يستحق أن يخاطب الحجة لأنه لا يعقلها. فالعلة من نصب السلطان حفظ حقوق الناس ودفع بغي بعضهم على بعض، وهذا مع تعدد الأقطار أولى، يعني بغي القطر على القطر أشد من بغي الإنسان على إنسان. فإذا لم ينصب سلاطين على كل قطر فالبغي يكون أعظم. ثم عدم القول بالإمامة مع تعدد الأقطار يلزم منه أن تعيش الأمة حال الجاهلية مع القدرة، وأن من يموت من المسلمين ميتته جاهلية. قال ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقي أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقوله: ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، قال في آخر الحديث: ثم أعطوهم حقهم. قال القرطبي: قوله أعطوهم حقهم يبين به السمع والطاعة، يعني ما حقهم؟ يقول: السمع والطاعة والذب عنهم عرضا ونفسا أي تذب عن عرضهم وعن نفسهم والاحترام والنصرة له على من بغى عليه. فحق الرعية الراعي على الرعية السمع والطاعة والذب عن عرضه وعن نفسه وأن يحترم وأن ينصر. وقال ابن حجر قولوا أعطوهم حقهم أي يطيعوهم وعاشروهم بالسمع والطاعة، فإن الله يحاسبهم على ما يفعلونه بكم. وقولوا فإن الله سائلهم عما استرعاهم هو كحديث ابن عمر المتقدم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال وفي الحديث يقول ابن حجر تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، يقول في الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشر وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه، وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة. هنا يقول ابن حجر في الحديث هذا الحديث تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله لما ذكر الخلفاء ما تأمرونا؟ قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. حقهم متعلق بالدين أم بالدنيا؟ ها؟ بالدين. السمع والطاعة جاء بها الدين، وحقكم متعلق بماذا؟ بالدنيا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قدم حقهم على حقكم، قال أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم، ففيه تقديم أمر الدين على أمر الدنيا. فالنبي أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتن وتأخير المطالبة بحق الإنسان نفسه، وقد وعده أنه إن صبر على ذلك فإنه سيجزى في الآخرة على حقه. ولذلك من يرفع شعار التمرد والتظاهر والفتن إذا حرم بعض حقه هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأمره. فالإنسان عليه أن يوفي حق الأئمة، وأما حقه بالنصيحة والتي هي أحسن، ولكن عليه أن يسأل الله هذا الحق. قال الشيخ عثيمين رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم حمل هؤلاء الخلفاء ما عليهم، وأمرنا نحن أن نوفي لهم بحقهم ونسأل الله الذي لنا. لا نقول هؤلاء ظلموا، هؤلاء جاروا، هؤلاء لم يقوموا بالعدل ثم ننابذهم ولا نطيعهم فيما أمرنا الله به. لا، هذا لا يجوز. يقول الشيخ يجب أن نوفي لهم بالحق وأن نسأل الله الحق الذي لنا. أما أن تقول لا أطيع من السلطان إلا من لا يظلم ولا يستأثر بالمال ولا غيره فهذا خطأ. قم أنت بما يجب عليك واسأل الله الذي لك. فهذا الأمر ينبغي أن يعرف ويعقل ويغرس في الناس ويربوا عليه درءا للفتن وتحصيلا للمصالح الكبرى. وحقوق السلطان التي يذكرها العلماء كثيرة على الرعية، من أهمها ما قاله ابن جماعة رحمه الله في كتابه تحرير الأحكام. قال رحمه الله الأول أي من حقوق السلطان على الرعية والحاكم على شعبه ورعيته، قال الأول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه إلا أن يكون معصية. يقول بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، يعني تطيع أمامه وتطيعه في غيابه وسرك مع أهلك. الحق الثاني بذل النصيحة له سرا وعلانية، بذل النصيحة له سرا وعلانية. الحق الثالث يقول القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا، القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك، لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين وكف أيدي المعتدين. الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. قال: ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمته ويربون دعوته مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. يقول: الحق الخامس إيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء. يقول: تحذيره من عدو يقصده بسوء وحاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. يعني تحذيره من الخوارج، من الفتن، ممن يسعون في الشر، هذه من حق السلطان على رعيته. كل من يقصده بسوء أو يحسده. الحق السابع إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. الحق الثامن رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. رد القلوب النافرة عنه إليه، يعني إذا وجدت حد نفر عن السلطان ويتشكى عنه تذكره بالأحاديث، تذكره بالآيات، تذكره بالآثار عن السلف رحمهم الله، تذكره بالنعم، تذكره بما أوجب الله عليه في حق السلطان. قال: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه، تنشر في الناس محاسنه، تذكر جميل صنعه، تذكر مواقفه، نصرته للدين وحفظه للدنيا وغير ذلك من الأمور العظيمة. رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الحق التاسع الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. يقول: التاسع الذب عنه بالقول والفعل. والحقيقة هذه حق السلطان على الرعية تحتاج إلى بسط، وكل فقرة تحتها أدلة من الآثار والأحاديث والأقوال المرعية كثيرة جدا، والعلماء لا يذكرون هذا عبثا وغبطا، إنما هذه جاءت بها الأدلة. يقول: التاسع الذب عنه بالقول وبالفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. قال: وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. والكلام في هذا أيها الأفاضل يطول، وللأسف هذه الأبواب في الحقيقة مغفلة والتكلم فيها قليل. وإذا ذهبت تخوض المعارض الكبيرة للكتب تبحث عن كتب حول هذه المعاني قد لا يقع بصرك على شيء، وقد تقف على كثير من المكتبات وتسألهم عن هذه الكتب ونحوها فيقول لك: أعوذ بالله، هذه كتب ما حد يسأل عنها، حيث انقلبت الفتن وضاعت السنن وعظمت الفتن والأهواء. هذه واجبات في الدين تحفظ للناس دينهم ودنياهم، يجب عليهم أن يتعلموها ويعرفوها، وهذا هذه الأمور تقرر ليس لذات السلطان، إنما لأن الدين جاء بها وأمر بها وحث عليها وأجمع عليها الأمة والأئمة. فالأمر دين وليس دنيا ولا تقرب ولا زلفى. وينبغي لك أن تتعامل مع السلطان هكذا بهذه الحقوق في الظاهر والباطن والسر والعلن. لا إذا خلوت تكلمت. ولذلك جاء رجل لابن عباس لما وقع تحريق البيت من الحجاج قال: حتى عرفني واستأنس بي. قال: فسببت الحجاج عنده. فقال: لا تكن عونا للشيطان. رجل عرفه وتعرف عليه وجلس في مجلس خاص ثم سبب الحجاج. والحجاج وصف في الأحاديث بأنه مبير هذه الأمة وأحصوا ما قتل صبرا فبلغ 20,100,000 مسلم في صحيح الترمذي. مع ذلك في مجلس خاص تكلم بسب الحجاج عند ابن عباس. قال: لا تكن عونا للشيطان. إذا تكلمت على السلطان أعنت الشيطان، لأن الشيطان يسعى بالفتن بين الناس ويحرض القلوب ويملأها بالضغائن. فإذا حلت الضغائن والفتن في الناس وتغيروا على سلطانهم حلت النكبات وذهبت الجمع والجماعات والدين والصلوات وغير ذلك. فهذا الأمر مغلق بابه في الأحاديث والآثار. قال: وعن عائذ ابن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. متفق عليه. هذا الحديث تقدم برقم 97 وعزاه هناك لمسلم فقط. النووي عزاه في الموضع السابق في هذا الكتاب المبارك لمسلم فقط وهو الصحيح. فعزوه للصحيحين هنا وهم إما من النساخ أو من الإمام عليه رحمة الله. فالصحيح ما تقدم من عزوه لمسلم. وهذا الحديث فيه التحذير للولاة من الإشقاق على الرعية والإضرار بهم ووجوب الرفق بهم، وأنه لا يجوز للوالي أن يكون عنيفا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس عذابا للناس في الدنيا. رواه أحمد. قال: عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد. من هو هذا؟ نعم، هو عبيد الله بن زياد، هو عبيد الله بن زياد المعروف. هو عبيد الله بن زياد بن عبيد المعروف بن زياد ابن أبي سفيان، ويقال له عبيد الله ابن مرجانة، ومرجانة أمه من بنات ملوك الفرس، أبو حفص أمير العراق، ولاه معاوية على البصرة 55. فلما تولى يزيد الخلافة من بعد أبيه جمع له بين البصرة والكوفة. وكان عبيد الله هذا كان سفيها وسفكت دماء سفكا شديدا. قال الذهبي في ترجمته في السير: وكان جميل الصورة قبيح السريرة. وكان جميل الصورة قبيح السريرة. قال: وقد جرت لعبيد الله خطوب وأبغضه المسلمون لما فعل بالحسين رضي الله عنه. قال أبو اليقظان: قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء 67. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي الطفيل قال: عزلنا 7 أي رؤوس، وغطينا منها رأس حسين بن نمير وعبيد الله بن زياد. هذا مع المختار الثقفي. قال: فجئت فكشفتها فإذا حية في رأس عبيد الله تأكل. قال: وصح من حديث عمار بن عمير قال: جاء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت. فإذا حية تخللوا الرؤوس حتى دخلت في منخر عبيد الله فمكثت هنية ثم خرجت وغابت، ثم قالوا: قد جاءت. ففعل ذلك مرتين أو ثلاثا. قلت، يقول الذهبي: الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا ودونه، ونحن نبغضهم في الله ونبرأ منهم ولا ننعلهم، وأمرهم إلى الله. وقال ابن كثير: وقد كانت في ابن زياد جرأة وإقدام ومبادرة إلى ما لا يجوز وما لا حاجة له به، ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى ما بين يديه وإن قتل دون ذلك. قال: وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهاب إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغور. يعني الحسين رضي الله عنه لما غدر به من غدر واصطفوا لقتاله طلب إحدى ثلاث: إما أن يذهب إلى يزيد ابن عمه إلى الشام، وإما أن يذهب إلى الثغور يجاهد، وإما أن يرجع إلى بلده مكة. قال: فلما أشار عليه شمر ابن ذي الجوشن بأن الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث شئت من هذه الخصال أو غيرها، قال: فوافق شمرا، يعني عبيد الله بن زياد وافق شمرا على ما أشار به من إحضار بين يديه، فأبى الحسين أن يحضر عنده ليقضي فيه فيما يراه ابن مرجانة. قال: وقد تعس وخاب وخسر فليس لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. فقال له عائذ بن عمرو: أي بني. وهذا فيه النصح للأئمة والرفق بهم عند النصح وإن كانوا أهل جور وفساد وسفك في الدماء. قال له: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. قال النووي: قوله إن شر الرعاء الحطمة، قالوا هو العنيف في رعيته، لا يرفق بها في سوقها ومرعاها، بل يحطمها في ذلك وفي سقيها وغيره، ويزحم بعضها بعضا بحيث يؤذيها ويحطمها. يعني كلما شذت واحدة أو أخطأت أو كذا حطمها. وقال القرطبي: وقوله إن شر الرعاة الحطمة، الرعاة جمع راع، وهو المراعي للشيء والقائم بحفظه، والحطمة هنا يعني به الذي يشق على رعيته ويلقي بعضا على بعض، ومنه سميت جهنم الحطمة، وأصله من الحطم وهو كسر الحطام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: هذه الأحاديث في بيان ما يجب على الرعاة لرعيته من الحقوق، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الرعاة الحطمة. الرعاة جمع راع، الحطمة الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم، فهذا شر الرعاء. وإذا كان هذا شر الرعاء، فإن خير الرعاء اللين السهل الذي يصل إلى مقصوده بدون عنف. فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى أنه لا يجوز للإنسان الذي ولاه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفا عليهم، بل يكون رفيقا بهم. والفائدة الثانية وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضايا حوائجهم وغير ذلك. وهذا الحديث له تكملة. فلما قال عائذ بن عمرو لعبيد الله بن زياد هذا الكلام: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم، قال له عبيد الله بن زياد: قال اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الصحابي: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الكلام من عائد بن عمرو وعظ ونصيحة وذكرى لو صادفت من تنفعه الذكرى، لكنها صادفت غريض الطبع والفهم، ومن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فلقد غلب عليه الجفاء والجهالة حتى جعل في من اختاره الله لصحبة نبيه الحثالة، ونسبهم إلى النخالة والرذالة، فهو معهم على الكلمة التي طارت وحلت، رمتني بدائها وانسلت. ولقد أحسن عائد في الرد عليه حيث أسمعه من الحق ما ملأ قلبه وأصم أذنيه، فقال: ولم يبالي بهجرهم، وهل كانت النخالة إلا بعدهم وفي غيرهم؟ وقال النووي رحمه الله: قوله إنما أنت من نخالتهم يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقطهم. والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي قشوره، والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. وقوله وهل كانت لهم نخالة، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني هذا ثناء من هذا الصحابي على الصحابة كلهم. قال: هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط من بعدهم، وفي من بعدهم كانت النخالة. وفي هذا أيضا قيام الصحابة رضوان الله عليهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ونصحهم للولاة ببيان السنة لهم. قال: وعن أبي مريم الأزدي يقول: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث فيه تحذير الولاة من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصحون لولاة أمرهم، وفيه سرعة استجابة الصحابة رضوان الله عليهم للحق. فلما أخبر معاوية بهذا بادر إلى جعل رجل للناس يرجعون إليه في حوائجهم ويرفعها إلى معاوية ليقضي للناس حوائجهم. قال الشوكاني في السيل: وهذا الوعيد عن احتجاب لا يختص بالإمام، بل يعم كل من ولي شيئا من أمور المسلمين، يعني المدير في إدارته لا يحتجب دون الموظفين. وهكذا قس على ذلك صغرت الولاية أم كبرت. وقال الشافعي الثمين رحمه الله: فيه التحذير من اتخاذ الإنسان الذي وليه الله تعالى أمرا من أمور المسلمين حاجبا يحول دون خلتهم وفقرهم وحاجتهم، وأن من فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين حاجته وخلته وفقره. قال: لما حدث معاوية رضي الله عنه بهذا الحديث اتخذ رجلا لحوائج الناس يستقبل الناس وينظر ما حوائجهم ثم يرفعه إلى معاوية رضي الله عنه بعد أن كان أميرا للمؤمنين. يقول: وهكذا أيضا من له نوع من الولاية وحاجة الناس إليه فإنه لا ينبغي أن يحتجب دون حوائجهم، ولكن له أن يرتب أموره بحيث يجعل لهؤلاء وقتا ولهؤلاء وقتا حتى لا تنفرض عليه الأمور. جاء في رواية عند أحمد أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام أو وال. وهذا يدل على أن ليس المقصود به فقط الإمام الأعظم، إنما كل من له ولاية. ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. وعند الطبراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدفع عنه الناس ولا يضرب عنه. ولذلك لما لقي امرأة في المقبرة تبكي ولدها وأمرها بالصبر وتقوى الله قالت إليك عني فإنك لن تصب بمصيبتي. قالت فقيل لها إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع عليها ما وقع. ثم جاءت إلى بيته فلم تجد على بابه حاجبا ولا بوابا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام باب الولي العادل. ها؟ ناخذ المشي. الإمام رحمه الله لما ذكر حقوق الرعية على الراعي في الباب السابق ناسب أن يذكر أجر ومنزلة من يقوم بها. باب الولي العادل. الولي مع باب الوالي العادل. الوالي هو الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة. حتى الرجل في أهل بيته يعتبر واليا عليه. والعدل أن لا يفرق بين الناس ولا يجور على أحد ولا يحابي غنيا لغناه ولا قريبا لقرابته ولا فقيرا لفقره، ولكن يحكم بالعدل. والعدل واجب في كل شيء، وهو في حق ولاة الأمور أوكد وأولى وأعظم، لأن خلاف العدل إذا وقع حصلت الفوضى والكراهية بين الراعي والرعية. ولكن جاء الشرع بالأمر بالصبر عند الجو ولزوم الجماعة والطاعة مهما حصل من جور وأثره، والأحاديث في هذا متواترة. قال ابن جماعة رحمه الله وفي كلام الحكمة عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه. فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده وملكه شيئا من بلاده أن يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة إسناده لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد. ثم استدل الإمام رحمه الله في هذا الباب بآيتين عظيمتين. قال قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فيها الأمر بالعدل وأنه واجب، وقد تقدم تفسيرها في الباب السابق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فيها الأمر بالعدل وفيها جزاء أهل العدل بأن الله عز وجل يحبهم. قال ابن سعدي إن الله يحب المقسطين أي العادلين في حكمهم بين الناس وفي جميع الولايات التي تولوها، حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم. فالله يحب العدل ويحب أهل العدل. ولذلك جاء في الحديث عند ابن أبي حاتم في التفسير وعند النسائي في السنن، قال ابن كثير رحمه الله إسناده جيد قوي رجاله على شرط الصحيح، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ أي في القيامة بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. فجزاء القسط في الدنيا منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن جل في علاه. وفي صحيح مسلم وسيأتينا عن عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. رواه مسلم في الصحيح. نقف على حديث أبي هريرة ونبدأ به في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. هو حديث عظيم ذو فوائد كثيرة وتقدم بسطه، ولكن الشاهد منه له دلائل وأمور أخرى نرجئها إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعزم والرشاد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.